السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السنة في مجالس العلم مقابلة المجلس، ولا تكونوا من الغافلين، اتركوا الغفلة. من الغفلة في العلم ترك الأدب في المجلس، هذه غفلة. والله يقول ولا تكن من الغافلين سبحانه وتعالى. فروى مسلم في صحيحه أن جبرائيل جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وما جعل النبي يبتدئ بتعليمه وتعليم غيره وجوابه إلا لما جلس أمامه. فلأي شيء يطيع الطالب الشيطان فيذهب ذات اليمين ذات الشمال، ولا يطيع السنة الإقرارية التي أقرها رسول رب البرية، لأن طالب العلم يقترب ويواجه المعلم إلا أن يكون يحتوش أو يجمع في فكره شيء خلاف الدرس، فيحب ينعزل لينضج بعيدا عن مقالة المعلم. فلا أظن أن طالب علم إذا يحضر فإيش يستفيد. فإذا جاء إلى مهمة دنيوية يقابل فيها كبار التجار واجهه وكلمه، وإذا جاء للعلم يمن ويسر. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. يقول لأني لو كلمت اسمه لو كلمت التاجر في مسألتي وأنا بعد ما يجيبني، إيه خاف يروح عليهما. يقول لكن العلم أمر هين، الله غفور رحيم. إيه نعم. فعلى المسلم أن يعظم العلم. من تعظيم الله تعظيم العلم وتوقيره وترك الاستخفاف به، لأن ذلك من علامة النفاق. ذلك النبي لما رأى رجل رأى الحلقة وخرج ولم يجلس قال أعرض فأعرض الله عنه، لأنه قيل منافق استخف بالحلقة، قال إيش قاعد استفيد، وخرج زاهدا. فقال العلماء يظهر أنه منافق لأنه لم يعطي العلم حقه، فابتعد وذهب فقال أعرض الله عنه. فأر الله تعظيمك للعلم. والإمام أحمد لما ذهب يأخذ بعض الأسانيد، أسانيد أبي عوانة من شخص، وأراد تكلم مع أنه إمام، فأراد أن يأخذ منه، جلس أمامه وتلقى كما تلقى جبريل. قال أمرنا نتواضع لمن نتعلم منه، ما استكبر وقال أنا إذا واجهت فإنه استقل بي، لكن أذهب وراء الناس أو أوري من نفسي أنه مستغني. يعني ما استكبر الإمام أحمد، جلس أمام المعلم توقيرا وتواضعا، ولم يستكبر الإمام أحمد من الاقتراب ومواجهة المعلم أبدا، لم يستكبر. قال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ما يناله، ينال المتواضع الموقر للعلم. ولما رآه النبي مرة من المرات يبتعدون في المجلس الواحد، يعني يكون هذا بعيد وهذا بعيد وهذا ما يجلسون مع بعض، قال هذا من عمل الشيطان، فأمرهم أن يجتمعوا ويتقاربوا في المجلس الواحد. أمرهم أن يتقاربوا، لأن هذا التقارب يؤدي للمحبة والمودة فيما بين المسلمين، والتباعد يؤدي إلى حصول وحشة. التباعد بالأبدان يؤدي إلى تباعد بالجنان. فقال أبو ثعلبة كما في صحيح في مسند أحمد: كنا إذا سافرنا من النبي يعني فجلسنا في السفر تفرقنا في الشعب والوديان، فقال: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. السنة في مجالس العلم التقارب والاجتماع فيها، وأن التباعد فيها من عمل الشيطان، لأن هذا الظاهر تحس نفسك بعيد عن أخيك، ما تتقارب من يوجب التباعد بإيش؟ أي بالجنان، صحيح؟ تباعد بال، وهذا هو الذي يجعلك إذا جئت حلقة علم يوشبشك الشيطان، يقول بعيد هناك على اليمين على اليمين، خليك تبعد عشان ما تتقارب، فلا يصبح في قلبك مودة للمعلم ولا الجلساء لك. عليك أن تكسر هذا الحاجز الشيطاني بأن تقترب وتتلقى العلم عن قرب وتجتمع، حتى لو ألقي كما قال أبو ثعلبة كما في مسند أحمد: لو ألقي عليك كساء شملك. هذه الآن سنة، ولما ذاكرتها شيخنا صالح الفوزان ومررت عليه بالرياض بأحد الدروس قال لي: بلغ هذه السنة للطلاب ليراعوها. كان الشيخ لاحظ أن في المجلس الواحد يتفرقون ما يجتمعون، فقال: بلغهم سنة يعني أبي ثعلبة حديث رواه عن النبي. وحينئذ هذا يقودنا إلى تذاكر الأحاديث التي تأمر بكل سبب للتواد والمحبة، فمن ذلك إفشاء السلام، ومن ذلك أن تستقبل أخاك بوجه طلق، ومن ذلك أن لا تبيع على بيع أخيك ولا تخطب على خطبته في النساء، ومن ذلك أن لا تسيء الظن به ولا تحقد عليه ولا تجابر عنه ولا تفجره في غير مرجح شرعي، ولا تتباعد عنه في المجلس الواحد إذا جئتم، فذلك يؤدي إلى التواد. إفشاء السلام لا تنساه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام يقول النبي اسم من أسماء الله، فافشوه في الأرض. طيب، إذا نلج فيما يسر الله لنا ومن علينا بالاجتماع له، وهو من أفضل المصنفات وأعظمها في المنهج كتاب فضل الإسلام. ولا يزال الحديث متواصلا في ما رواه البخاري ومسلم مما أورده الإمام رحمة الله عليه في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وحينئذ نكمل ما تيسر من ما أخل به فقهاء الإسلام والمسلمون من قواعد وضوابط في البدعة، أدى إلى ركوب أهلها لها باسم الإسلام، باسم الدين، ركبوا تلك البدع التي لا تزال تباعدهم عن رب العالمين، وهي من كبائر الذنوب التي توحيها الشياطين، لأن الآدميين من المسلمين لا يتوبون منها، كما أسلفنا في الدرس الذي مضى وانقضى في الشيطان وأنه قال أهلكت ابن آدم بالذنوب، فأهلكوني بالاستغفار. فقلت لأبثن فيهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون، ألا وهو أن بث البدع والأهواء. فيفعل الرجل المولد النبوي يعتقد أنه يتقرب إلى الله ويزيد من الله بعد، لأنه مخترع في الدين. من يقال كل بدعة ضلالة، ما قال هناك بدعة حسنة. فحينما يفعل البدعة باسم الدين لا يتوب منها إلا أن يوفق فيعلم شيء ما يصنع من الاختراع في الدين، كما جاء في عند الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. طيب، إذن سبب الاختلاف في أمر الابتداع والتنازع وركوب كثير من المسلمين، وإن كان بعضهم ينسب للفقه، الابتداع الجهل بضوابط وقواعد البدعة، نعم، والتي دل عليها عمل السلف وفتاوى أئمة السنة، وقلة من يحكم ويضبط هذا الباب. طيب، أنا عندي سند عالي يدل على أن هذا الباب يحكمه الصفوة من العلماء وأي إنسان، فمن الذي يذكر لي لأي شيء قلت هذا أن الصفوة يحكمه بعد أن تذكر لي ما تستدل به من حياة الصحابة وأنهم كانوا يرجعون إلى أناس معينين في السنة وضبطها وضبط قواعدها ومعرفة البدعة من السنة، مع كونهم هؤلاء الصحابة علماء، مما يدل على أن ضبط قواعد البدعة تخصص واصطفاء. تحفظون دليل؟ أحسنت الجواب، موفق. قال أخوكم ما خرجه الدارمي في مسنده من ذاك الحديث المعروف والذي أكثر الناس في جهل، والذي لما تلوته على الصوفية في بعض نواحي الشام صعقوا واستبعدوا صحته لن يرد عليهم مباشرة، وهو ما رواه الدارمي في مسنده من حديث عمرو بن يحيى من طريق عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. رأيت كيف؟ كما سيورنا معنا لله بقية الضوابط، رأيت كيف كما ذكر وأشار الشاطبي إن البدعة الإضافية يدق أو تكون دقيقة بحيث تخفى حتى العلماء. أبو موسى الأشعري عالم، فرجع إلى المتخصص من الصحابة فيهم في كشف البدعة، دلنا الثلاث ضوابط مثل الآن في علم الطب تخصص قلب، تخصص أوعية دموية، تخصص، فابن مسعود تخصص في السنة، مع الحلال الحرام لا شك، العلم بالتفسير، لكنه مرجع ضابط لقواعد البدعة. فرجع إليه العالم الجليل أبو موسى، مع كل نبي أرسل أبو موسى الأشعر اليمن وعالم أبو موسى، لكن قدر التخصصات، فرجعوا إلى عبد الله بن مسعود. رأيت ليش ما استطاع موسى يحكم أنها بدعة؟ ما استطاع. تتعلم الأمة من هذه القصة أن البدع قد يدق أمرها وتحتاج إلى عالم متخصص يكشفها، وذلك من تفضيل العلماء بعضهم على بعض، كما يفضل الرسل بعضهم على بعض، يفضل العلماء بعضهم على بعض. فتجد عالم أعطاه الله قدرة وموهبة، مثل ما قال فلان رسام، فلان نحات، يستطيع يفهم من كلام الأئمة والسلف وما درس من قواعد كالاعتصام، يفهم كيف تعرف البدعة ويخرجها بمناقيش. وغير من العلماء ربما يقول لا بأس، لا في شيء، يفتي لا بأس لا بأس لا بأس، فلان فلان، يجي واحد باقت ويقول لا هذه محدثة، مثل ابن مسعود رجعوا إليه ولم يرجعوا لغيره لعلمهم أنه متخصص في هذا الباب، معرفة البدعة من السنة. طيب، ومنهم عبد الله بن عباس الذي قال أصبحت أبغض رجل للشيطان في الدنيا في العالم كله. ليش؟ قال ما حدثت بدعة إلا أهل الزمان يرفعوها إلي فعرفتها، يعني فأنكرتها. كيف عرفها؟ تخصص، فقيه في المنهج في علم أصول البدع، يعرف أنها بدعة فينكرها. فالشيطان يريد البدع على أي شيء، البدع قنطرة للشرك. قوم نوح ما عرفوا أنها بدعة، جهلة أنه يصور المشايخ على صورة تماثيل ويكونوا إذا نظر إليها في العبادة نشطين، فظنوا أن خير، يذكروا مآثر شيوخهم بهذه التصاوير، وكانت بدعة، صارت قنطرة للشرك. فعلم قواعد الابتداع والحكم على البدعة علم جليل، ألف فيه علماء مثل أبو بكر الطرطوشي في كتاب حوث البدعة، مثل الشاطبي في الاعتصام، مثل المتناثرات لابن تيمية في الفتاوى، كما قال مرة في قاعدة عظيمة كما سيأتي معنا، الترك الراتب من النبي سنة، كما أن الفعل الراتب إذا كان من جنس الدين سنة منه، وهكذا. طيب، يا أبي عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا يا ابن مسعود أمرا أنكرته، هذا يقول ابن موسى هو عالم، وهذا عالم لكن هذا متخصص، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون، لما يشبه مسبح الآن، فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال ماذا؟ فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظرت انتظار رأيك. فيه أن الإنسان أيضا ما يحكم البدعة بغير علم، أو يحكم على فلان مبتدع من غير علم، قواعد، أيها مبتدع أنت، لا ما يجوز، ولا هذه بدعة، ما يجوز حتى يكون الرجل عنده بالقواعد علم القواعد، متى يبدع، ما هي قواعد التبديع، ما هي قواعد الحكم بالبدعة. فالتفسيق والتبديع والتكفير من أخطر الفتن تواجه المبتدئ من طلبة العلم، فإنه يهلك علمه إذا بدأ يتقمص شخصية الأئمة ويصبح يدع ويصبح من غير أن يتعلم. فيهلك علمه ويبدده في مناقشات وخصومات عظيمة، كما قال: لو سكت سلفنا، لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. طيب، فيسبحون. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا عبد الرحمن، حصى تعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكاتكم هؤلاء صحابة نبيكم. هذا فيه أعظم قاعدة في قواعد إيش؟ ضبط البدعة، فهم الصحابة وعملهم، وأنه حجة في الميزان في معرفة ما أحدثه أهل الإسلام من الابتداع طاعة للشيطان أو لشياطين الإنس والجن من المبتدعة. قال: وأصحابه متوافرون، يعني لو كان هذه سنة لسبقكم من الصحابة، لن تعلموا شيء جهله الصحابة. هذه أعظم ضابط لمعرفة البدع، أعظم ضابط. لكن الذي لا يعرف هذا الضابط سيخفق. مثاله يقول: الميكروفون منسوب للدين إذا استعمل لمحاضرات، هذا الميكروفون، ولا للدنيا. يقول: في المحاضرات سينسب عمله للدين. يقول: البدعة، لأن الصحابة ما سووه، ولو عرف ما صنعوه أو ما قاموا به، ولو عرف القاعدة في الوسائل كما سيأتي معنا الليلة، أنه يشترط في الوسيلة عند الحكم عليها أن بدعة الوسيلة للطاعة وهي تعليم العلم، أن يتوفر في عهد النبي المقتضي وينعدم المانع فيترك النبي، ففعله من بعده إذا كان جنس العبادات والوسائل إليها فعله يكون بدعة. لكن إذا عرف أنه إذا كان المانع موجود في زمن النبي وجد بعده وارتفع بعده، فإنه لا بأس ما دام أن يوافق مقصود الشارع. طيب، قال: وكم من مريد للخير لم يصيبه. إذن لا يكفي في الحكم على شرعية أمر ديني من الإسلام حسن القصد، لقوله: وكم من مريد قاصد للخير لم يصيبه. إذن خطأ عبارة العام عندما يقول: أهم شيء النية. لا، نية مع اتباع، هو أهم شيء النية بس فقط، نية مع اتباع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويل الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. لاحظ كيف عامله المسعود بعد ما عرفهم، عرف تلبسهم بالبدعة، صاحبهم ولا أعطاهم الحجة ومشى عنه، ما ناقشهم حتى. قال ما قال ثم أعرض. بعض الناس ما يشوفون في البدع، يقول: نحن مثل النحلة المتنقلة بين الأزهار والوردة والورد، نأخذ من كل وردة قطرة رحيق، فنجلس مع أهل البدع كجماعة التبليغ والدواعش والإخوان المسلمين، ونجلس مع أتباع السلف من السلفيين. أنا ما أفرق، كلهم يقول لا إله إلا الله، أجلس مع نور ودور. وهذا قال عنه الأوزاعي، قال: هذا الرجل يريد أن يجمع بين حق وباطل. فما قال الإمام أحمد في عصره: اجلسوا مع الرافضة، واجلسوا مع مثل حارث المحاسبي، واجلسوا، بل حذرهم فقال: لا تجالسوا الحارث المبتدع، لا يضرك، لا يضركم تمكيس رأسه. قال هذا يريد الرزاوي أن يجمع بين حق وباطل، وهذا فيه نفاق. المسلم في وجهه يجلس مرة معاه البدعة ويسكت عنه، ويجلس معاه السنة ويسكت عنه، فيفهم أهل السنة أنه معه وأهل البدعة أنه معه، لا ينكر على ذا ولا ذا. وكم من مريد من خير لم يصيبه. إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه. طيب كيف لا يفهمونه وهؤلاء كانوا عرب؟ لا يفهمون فهم الصحابة، المحتج عليهم بأن لو الصحابة، لو أن هذا عملكم صحيح من الاجتماع على عد التسابيح بالحصى لكان الصحابة سبقوكم، فدل أنكم لم تفهموا الدين كما ينبغي بل ابتدعتم، لأنه لو كان هذا خير لسبقكم الصحابة، فلم تفقهوا ولم يجاوز قراءتكم القرآن تراقيكم، أي لم تفهموا فهم الصحابة. صحيح كلام المسعود. شوف اليوم اللي قالوا بالتكفير احتجاجا بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفروا المسلمين في جبهة الإنقاذ بالجزائر، وحصل قتل يمكن مليون شخص. وش سببه؟ الجهل بالتأويل، ترك فهم ابن عباس في حكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر حتى يجحد كفر أكبر، لا قالوا كله كفر وخالف مذهب الصحابة، وابتدعوا في فهم الآية فحصل القتل والسل والنهب كله بمفارقة السنة. واضح؟ ثم تولى عنه، ما جالسهم، نعم وداهنه، قال يلا أصحابي أنتوا خلاص. أي نعم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. رأيت من هنا؟ قال بربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. انظر، بدأوا ببدعة التسبيح بالحصى على تلك الهيئة المبتدعة المخترعة، انتهوا إلى مقاتلة الصحابة. إذا البدعة تقول أختي أختي حتى تنتهي الكفر. طيب في حديث آخر يدل على خطورة البدعة وليس تؤدي إلى قتال الصحابة فقط، قتال الصحابة فقط، بل تؤدي الكفر الأكبر. في أثر آخر تحفظونه، ابن عباس لما ابتدعوا فصنعوا أصنام لود وسواع، وابتدعوا أن يكون هذا مذكر لهم بنشاط أولئك الصالحين ابتداع في دينهم، ثم آل الأمر لركوب الشرك الأكبر، فالبدع بريد الشرك الأكبر، فأشركوا لما تنسخ العلم بينهم. فهذا يدل على خطورة البدعة، وأن الشيطان يرمي بشباكه بها عند ضعف العلم، فإذا تنسخ العلم رمى بشبكة الشرك واصطاد بها الناس بواسطتها، نسأل الله العافية. طيب الآن نكمل المسيرة فيما نحن بصدده من الاستزادة من علم حديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه ورد، وحديث كل بدعة ضلال وكل ضلال في النار، ولو ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام ولا الاختراع في الدين كله مذموم. فنقول حينئذ إن سبب الاختلاف في تحقيق هذا الأمر وقوع الابتداع الجهل بروابط وقواعد الابتداع والتي دل عليها عمل السلف وقلة الاهتمام بإحكام قواعد هذا الباب. طيب فمن ذلك، اسمع الآن، فمن ذلك إجراء المحدثات والمبتدعات إجراء الحكم على العاديات، الأمور العادية. فتجد العالم الذي لم يحكم هذا الباب لا يذكر نهي في الباب فيقول لا بأس. فيجعل أو يكون له تصور وهمي، وهو أن الأصل في العبادات من ذكر وغير ذلك الإباحة، فجعلها كالعادات أو الاعتماد على مطلقات النصوص وعموماتها، من غير النظر إلى التقعيد في عمل الصحابة والبدع الإضافية، عمل الصحابة في بعض الأفراد. طيب، فتجد العالم في مثل هذا يقول لا بس هذا خير، ولا يلحظ أمران دقيقان. الأمر الأول عندما يقول لا بأس ما يذكر نهي ويشوف الأمر فيه خير، ما يشوف فيه نهي ويشوف الأمر فيه خير، أن الأصل كأن الأصل في العبادات الإباحة فجعلها كالعادة. لا، فليذكر العالم حينئذ الفقيه أن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. طيب، فحينئذ من الخطأ أن يأتي العالم أو الفقيه فيقول طيب ما الدليل أن النبي نهى عن المولد، ما الدليل أن النبي نهى عن ذكر الله بصوت جماعي واحد بعد الصلاة أو التلحين في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لحن في التلبية كأنه غناء. فيقول ما الدليل؟ هل النبي نهى عن ذلك؟ واضح. فيجري مثل هذه الأحكام التعبدية مجرى الأحكام العادية، فتجد العالم يقول لا بأس إن شاء الله ما في نهي إلى آخره. فحينئذ يقال له لا يحتاج الأصل في العبادات المنع، فأنت أيها المبتدع في العبادة المخترع فيها تأتي بدليل على جواز هذه البدعة وأن النبي فعلها والصحابة أو أمر بها أمر وجوب استحباب أو فعل أحد من الأصحاب وصح ذلك عنه. وإلا فيلزمك الحكم عليها أنها من المحدثات المخترعات، وشر الأمور محدثاتها. إذن لا تحتاج كل بدعة إلى نص ينهى عنها، وهذا من حكمة التشريع. هب مع البدعة تلك التي هي بالآلاف، هب أن كل بدعة فيها نص، هل سيستطيع الناس الدراسة لهذه الكتب الكثيرة؟ ما في القاعدة واحدة، كل مخترع في الدين بدعة بس خلاص انتهى. في الدين ليس النظار النظر في الدنيا يجوز تخترع فيها، لكن في الدين كمن يقول نعم يستحب أن يصلي 100 مرة أول ما يدخل من المنزل، أول ما يفتح بابه يدخل بيته يصلي على النبي 100 مرة. فيقال هل الصحابة أو النبي نفسه أمر بذلك؟ يقول لا. طيب شيء مخترع هذا ولا متبع؟ يقول لا والله مخترع، شر الأمور مخترعاته، لأن الله أكمل الدين، فلو كان خير لدلنا الله عليه أو دلنا عليه الرسول، فهذا مخترع. يقول لكن صلاة على النبي، يقول إيه لكن ما أمر الله بأن يصلى على النبي بسبب دخول المنزل على ذنه، الصلاة على النبي ما وردت بهذا السبب كما سيأتي تفصيله. إذا نقول للمبتدع أنت أتي بالدليل، لا تقول ما الدليل المولد بدعة، للأصل في المخترعات كالمولد المنع منه حتى يأتي دليل، كان يقول لقد فعله الصحابة في عام كذا واجتمعوا احتفالا بولاة النبي، خلاص هذا دليل. لكن إذا ما في يكون سنة متبعة ولا مبتدعة؟ مبتدعة مخترعة. واضح. إذا لا يحتاج تنصيص على النهي عن كل بدعة، فكل بدعة مخترعة في الدين ضلالة. طيب، أما العادات نعم الأصل فيها الإباحة مهما اخترعت فيها، اخترعت فيها اختلعت في الأمور التصنيعية متعلقة بنفع الناس، طائرات سيارات، هذا لا بأس به لما روى من مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يؤذرون النخل يعني يلقحون. وهذا التلقيح بالنسبة للنبي راه أمر يعني مخترع وأنه لا يفيد شيء، فتكلم معه مقتضى بشريته وظنه من غير وحي، قال ترى ما أظن أن يغني شيء. فلما تركوا تلقيحه لم يثمر، فقال له ذلك قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، فدل على أن الأصل في المخترعات الدنيوية الإباحة ما لم تتضمن نهيا شرعيا خاصا، كما لو اخترعوا لعبة شجرة معلق فيها جرس، لعبة كذا معلق فيها جرس كل 5 دقائق هذا الجرس ناقوس يتحرك، هذا لا جائزة، لكن الناقوس لا يجوز. فإن النبي يقول لا تدخل الملائكة كما عند النسائي أو غيره، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ولا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس. فإذا اللعبة فيها جرس، الجرس هذا الناقوس الذي لسان يضرب اليمين الشمال يحدث صلصلة، هذا ممنوع. ولا الأصل في الألعاب للأطفال الإباحة، لعبة تتضمن موسيقى مخترعة لكن سيارة تمشي لكن تطلع موسيقى، حرام ولا حلال؟ حرام. إذا ما دام تضمنت هذه اللعبة أمر محرم وإن كانت مخترعة في الدنيا، حرمت لأجل هذا الذي اقترن بها لا من أصلها، فالأصل في المخترعات كالألعاب أطفال الإباحة، واضح؟ أو لعبة عبارة عن تمثال ما يجوز لأن هذا صنم. طيب يقول عرائس عائشة، قال الحليمي ولا دليل عندنا أن عرائس عائشة كانت على الشكل هذا من الحوت اللي نسميه اليوم باربي، لا عمل البيت كما قال علامة الألباني، يعني يجي تجي إلى مخدة وضيقها شوي من الألع على كأن راس مو منحوتة كذا كأنها آدمي. فالنبي قال إنما الصورة الرأس كما خرجه من الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة. طيب الثاني الخلل في فهم معنى البدعة الإضافية هو صير البعض ينتحلها وهو لا يشعر متمسكا بالأصل العام. مشكلة، هذه مشكلة. مثلت لكم القصة التي وقعت لي بالشام يوم دخلت على بعض المساجد من الصوفية من أهل بدع فقدموني إمام، فامتنعت عن أن أقوم ببدعة إضافية. ما هي؟ تعودوا على هذه البدعة المنكرة وهي أنه تكبيرة الإحرام عندهم سبب لأن يرفعوا أيديهم ويدعوا الإمام ويدعوا من خلفه، فجعلوا تكبيرة الإحرام سبب لهذا العمل، ولم أجد في نفس النبي جعله سبب، بل كان يكبر من غير أن يدعو إلا أن يقول سووا صوفكم يعدل الصف لكن ما يدعو، صحيح؟ طيب فلما دخلت في الصلاة من غير رفع يدي وانتهيت من الصلاة جعل الناس يرمقوني بأبصارهم، فقدمت كلمة اعتذرت فيها عن ترك رفع اليدين في هذا بهذا السبب المقيد، فقلت عذري عندكم ينبغي أن يقبل يعني في عدم رفع يدي للدعاء، يعني كما اعتدتم صلاته قبل تكبيرة الإحرام، أنه ليس لأحد مثلي أن يتقدم رسول الله بعبادة لم يصنعها، وهو الرفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام والدعاء. حين هذا قبل الصلاة يرفعون يديهم، بعد الصلاة في عهد ابن تيمية الظاهر ما كانت موجودة قبل الصلاة، كانت عند ابن تيمية قبل 100 سنة في الشام بعد الصلاة، فقال في الفتاوى الكبرى المصرية قال ورفع اليدين بعد السلام بدعة، فسيكون على وزن فتوى ابن تيمية رفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام إيش؟ بدعة. لكن ظهرت بعد شيخ الإسلام البدع، تقول أختي أختي يعني طوع الشيخ الإسلام في عهدي تكلم عن بدعة إيش اللي إصناع العوامر الآن. أول من يسلم صلاة الفجر تلقاه شوفوهم في مسجدكم، كل العجم خاصة من العرب كثير منهم استفاد من علماء السنة هنا في بلادنا، ترى السلام عليكم سلام يرفع يديه ويدعو، هذا بدعة يقول ابن تيمية، ما كان النبي يرفع يديه بعد، كما أنه لم يرفع يديه قبل السلام، لأن فلا نرفع يدين قبل السلام، نرفع بعد السلام، لأنه كان يذكر الله ولا يرفع يدين، واضح، هذا واضح جدا. وحينئذ انقلب المسجد على عقبيه وصار ضوضاء خفية، من هذا الرجل من البشرية جاء ينهانا عن ديننا ونحن إن شاء الله على الطريقة السوية، يقولون في أنفسهم. فجابوا لهم كبيرهم الذي علمهم السحر، فجاء وألقى كلمة وزجرني أو زجر المتكلم لو أنا، فقال قالوا يا رجل بعد المغرب يقول إن رفع اليدين والدعاء قبل تكبيرة الإحرام بدعة. طيب أي نعم، قال أنها بدعة رفع اليدين، قال عنها أنها بدعة. طيب كيف يقول هذا الرجل أنها بدعة؟ الآن وش تتوقع يحتج بإيش؟ النص العام، قال قد جاء الأمر العام المطلق في الكتاب والسنة بالدعاء، ادعوا ربكم. شفت كيف خطورة البدعة الإضافية؟ فخلل في فهم البدعة الإضافية ولد الابتداع الكثير في الأرض. فحينئذ عرف الشاطبي البدعة الإضافية، انتبه، ما استحدث في الدين مما له أصل عام أو مطلق لكن لا أصل لما أضافه المبتدع لذلك الأصل العام من زمان أو مكان أو سبب أو صفة أو عدد أو هيئة أو كيفية، واضح؟ فهو الآن لما قام ينكر عليه أمام العوام هذا الرجل احتج بالنص العام أن الدعاء في أي وقت، وغاب وتلبس على الناس حينئذ أنه أضاف لذلك الأصل العام قيد لم يأمر به النبي ولم يفعله ولو كان خير لفعله، وهو رفع اليدين والدعاء قبل التكبيرة، فتسمى بدعة إضافية أضاف المبتدع ذاك الأصل العام برأيه، حسنها بعقله. فخطورتها حينئذ الالتباس، فالعام أول ما يسمع ويحتج بالعموم يظن أن قوله كالمنزل الحي القيوم فيلتبس جدا، ومن هنا يقع في فريزة البدعة الإضافية أحيانا كبار بعض كبار العلم، إذ أنهم زين في أنفسهم إذا ما أحكموا قواعد البدعة ودراستها أن هذا له أصل، لأن الله قال، لأن الرسول قال. ومثل لها الشاطبي في عصره ورأيتها أنا في الشام البدعة الإضافية، أول ما ينتهي من الصلاة جاء النص العام أنه في ذكر بعد الصلاة، والنص العام أيضا بالذكر لا عموما، قال كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في زمن النبي ولا لا، لكن لا أصل لما أضافه أولئك المبتدعة من نشيد جماعي ملحن بعد أن يسلموا قائلين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي إلى آخره بهذا الصوت الجماعي الواحد كما قال الشاطب في الاعتصام. لم يكن النبي ما أمرهم ولا النبي فعله ولا الصحابة. فهي مولين تسمى بدعيش إضافية. وكنت أطوف بالحرم حول الكعبة فرأيت قارئ كنت أسمع عنه قديما، الآن ما عاد أسمع يعني اختفى، لكن كنت أسمع قارئ وكان قد ركب هذا النوع من البدع، البدع الإضافية. فرأيته وهو يطوف رافع يديه ماشي يطوف، استغربت رافع يديه يدعوه يطوف، هذه بدعة حقيقية ولا إضافية؟ ليش رفع اليدين جاء بنص عام ولا إن الله إذا يحب إذا رفع العبد إليه يديه أن يرده إلى صفرا، يستحي إذا رفع العبد إليه، هذا نص إيش عام. فأضاف إليه الرفع في الطواف صارت بدعة. فهذا هذا القارئ أذكر اسمه عبد الله بصفر، أذكر هذا كذا كنت رأيته قديما اسمه عبد الله بصفر. فاقتربت منه فقلت له أراك ترفع يديك في الطواف وتمشي؟ قال إن الله يستحي إذا رفع العبد به يديه أن يرده من صفرة. شفت خطورة بدعة إضافية؟ احتج بيش احتج بيش بالنص العام، هذا صحيح نص، لكن أضفت أنت وغيرك إلى هذا النص العام هيئة مبتدعة أو سبب مبتدع وهو الطواف برفع اليدين، ولم ينقل عن النبي وهو على بعير يطوف ولا مرة واحد رفع يديه ويطوف، ولا الصحابة ولا مرة واحدة. وذلك لما جاء فيلم سمونا الرسالة أظن، يبدو مخرج جاهل في ماذا اسمها هذه الرسالة أو إن مكة قديمة وجابوا الكعبة كذا قصيرة والناس، فجايبين الناس إيش بعد الإسلام أظن، جايبين الناس إيش يطوفون رافعين، يمكن الثقافة دي أخذوها عن هذا الفيلم اللي صار رفعون أيديهم. يا أخي الثقافة الدينية ما تأخذ عن الأفلام، تأخذ بأسانيد. مبارك الإسلام من الدين، ولو الإسلام لقال ما شاء ما شاء، كما نراه بعض الناس يكشف عاتق الأيمن من أول من يسمي الإحرام. ما ثقافتك الذي جعلتك تكشف عاتق الأيمن من تسمية إحرام؟ يقول والله شفت لافتة مرة تحذير أيها الحاج احذر ضربات الشمس، ناسك شمسية كشف عاتق الأيمن، فظلت لمس الإحرام كذا. لا، هذا الضباع بطواف القدوم الحج وطواف العمرة فقط، سعي ما فيه، تسمية الإحرام ما فيه قط. فالمقصود أن بعض الناس ثقافتهم في السنة يأخذونها من اليافطات، ما يدرسون، يدرسوا الطب دراسة جيدة لكن الدين ما يدرسون دراسة جيدة، وليهمهم ليهمهم كثير أمر الدين وضبطه وقواعده. لما يجي طب تسيل لعاب ويقولوا طبيب واخذ الناس يثنون عليك، يقول أدرس الشريعة تخرج مؤذن، يعني هذا من الشيطان، استهانة بالشريعة ونحو ذلك. طيب، فقلت له أراك ترفع يديك طالما أنت في الطواف، فقال لي إن الله قال هذا، إن النبي قال هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد إيش إن الله لا يستحي إذا رفع العبد له يديه يرده صفرة، وأنا قاعد أرفع لها. فقلت وهل ترفعها قبل السلام من الصلاة؟ جواب طبعا لا ما أرفعها. ليش؟ ما استدلت بالنص العام هنا وأن الله يحب النبي ما رفعها. طيب النبي رفعها الطواف، الطواف بنية الصلاة، فكما لم يرفعها في الطواف لم يرفعها في داخل الصلاة قبل السلام، مع أنه موضع دعاء. فالمقصود أن هذا إيش؟ هذا هو الخلل، أو من أعظم أسباب الخلل في ركوب البدعة الإضافية، الاحتجاج بالنص العام والمطلق دون النظر لما يضيفه المبتدع ولا يشعر من إيش؟ من سبب أو زمان أو مكان أو هيئة أو صفة أو عدد لذلك النص العام. البدعة اللي فعلت أمام عبد الله بن مسعود، لعل تصورت لكم المسألة، بدعة حقيقية ولا إضافية؟ إضافية. فإن من أنكر عليهم عد الحصى بالتسبيح بالحصى بترك الهيئة وبين أنها بدعة، احتجوا عليه بإيش؟ احتجوا بإيش؟ بالنص العام. إيش قالوا له؟ هذا خير يا ابن مسعود، الدليل عنه خير، ذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبا، أدل عام في الذكر. لكن هل قال اذكروا الله على هذه الهيئة من تجمل قائد يقول لكم سبحوا مئة يا صلى الله سبحان الله، وقفوا له لما وقف أخوهم هذا قائد، هي قائد المضمار مدرب. احمدوا مئة الين اسكت، الين يخلصوا ويسكتون يشوف الامر جديد وشو اخر شيء، هللوا مئة هللوا. بس هم شاف الموضوع هذا ما نسبوا للنص العام، رأوا من ما اضافوا للنص العام مخترع، وهو هذه الهيئة اللي جلسوا فيها مع احد الحصى، واحد يقول لهم تشجعهم هذه الوسيلة سبحوا مئة كبروا مئة، فحكم على فعلهم انه بدعة. فهذا دليل الحكم على البدعة الإضافية بما سمعت قول ابن مسعود، والنبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عبد، وكذلك ما رواه الترمذي في الجامعة أن رجلا عطس بحضرة ابن عمر فقال له رجل فقال الرجل الحمد لله طيب جيدا والسلام على رسول الله. هنا الصحابة شعروا أول ما يشوفون شيء خالف السنة ينتفضون خوفا من البدعة، لأنها تشريع تشريك والله ما أذن بها. فقال للرجل حتى لا يحتج عليه بإيش بالبدعة الإضافية، قطع عليه الطريق بالنص العام، انه يعرف ابن عمر لو قال له مثلا السلام على رسول الله بدعه، قال كيف بدعه يا ابن عمر؟ الرسول يقول ان الله ملائكه سياحين يبلغون عن امه السلام. ابن عمر كما يفعل الجهل مع العلماء، فقطع الطريق ابن عمر. وش قال؟ ترى نحن نحتج بالنص العام، نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما أضفته أنك جعلت السلام على النبي بسبب العطاس بدعة إضافية محدثة. شوف كيف قطع هذا الطريق قبل لا يقول، ولأنه إذا ما قال الكلام ذا سيحتج حينئذ وهو جاهل بالآية. ابن عمر أرأيت الذي ينهى عبد الذي صلى أنا سلم على النبي، النبي أمر تنهاني هي ما أنهاك عن العمل بالنص العام، أنهاك عن ما أضفته من اختراع النص العام مما أضفته برأيك واستحسان عقلك، فافتريت على شريعة ربك فإن الله ما أذن لك بهذا، فالحكم له في التعبد سبحانه لا إله إلا هو، إن الحكم إلا لله. والأمثلة على كل حال كثيرة وكثيرة جدا. وحينئذ ما تصنعه هذه الجماعات من حزبيات كالإخوان والتبليغ ويزعمون أنهم ينظمون الدعوة بالإمارة في الحضر والتنظيم السري إلى آخره إلى آخره. تسمى هذه بدعة حقيقية كالجهمية الذين قالوا بتعطيل صفات رب البرية ولا يعرف أصل بتعطيل الصفات، أم يقال بدعة إضافية ما انتحلته الجماعات، فإذا احتجت بالإنكار عليهم في دعوتهم إلى الله قالوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال جاهدوا، قال يا أيها النبي جاهدوا الكفار واغلظ عليهم إلى آخره إلى آخره. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيخ بيسكتك يا السلفي، فيكون أي نوع؟
إضافي.
هو يحتج بالنص العام إن التحركات بذكر الله اللي يقولها في المساجد بالمواعظ كالسورية يشرحون كتاب التوحيد ويضمنونه خروج على وجه الأمر أن هذا ذكر وهذا دعوة وحكمة في إصلاح أمر الرعي والرعية، فاحتج بالنص العام في الأمر بالحكمة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، لكن هل له أصل من جهة ما أضافه من جعل من الحكمة إمارة في الحذر وتحريش الناس على أمرهم ليخرجوا في الشوارع ويغيروا نظام الحكم حتى يصلح الراعي والرعية، أو يخاف الحاكم لما الناس نزلوا في الشوارع يهاتفون عليه وينزجر فيكون إنكار منكر، من جهة ما أضافوه الجماعات هذه كالتبليغ من إخراج الجهال دعاة إلى الله، والنبي ما كان يخرج العلماء صار، وإذا احتجت عليهم قالوا ادعوا إلى سبيل ربك. طيب أضفت أنت إخراج الجاهل داعي كما قال الألباني، أضفت هذا فصار هذا بدعة إضافية والحقيقية إضافية. رأيت كم من البشر الآن من أهل الإسلام ركبوها، فكلما أنكرت عليهم كان ناس طيبين دول إخوان مسلمين يا أخي يقروا قرآن ويش ويدعو للرحمن ويحفظ القرآن. أيوه كمل، أيوه كمل. خوارج كانوا تعقلون صلاتكم وصلاتهم ويحفظون ويقرؤون القرآن، لكن بالقرآن تأول وتأول فاسد فأضافوا إليه الخروج على ولاة الأمر كعلي بن أبي طالب وتكفيره بالقرآن، فصار بدعة إيش؟ إضافية جهادية دعوية إلى آخره، فيحتجون بالنص العام، وهذا الغر فيهم العوام. يا بدأنا نتكلموا في الإخوان المسلمين تكلموا في العلمانية إلى آخره، ليش رقوا لهم كذا؟ يشوفونهم أصحاب مواعظ ويفتح في القرآن وتبرعات ولحى إلى آخره إلى آخره، فصبغة الصلاح جعل عندهم كالنص العام هذا اللي يحتجون به على صلاحهم، ناسين ما أضافوه إلى النصوص هذه العامة من إيش؟ من ابتداعات حسنوها بالرأي. قال الشافعي من حسن بعقله فقد شرع، والمشرع إنما هو الله رب كل شيء ومليك الحكيم العليم الخبير سبحانه. طيب إذا الإمارة في الحضر، هذه الإمارة في الحضر بدعة حقيقية، هل في نص يقول لك دائما يصير أمير وأضاف؟ ما في إمارة في الحضر أصلا، فهي بدعة إيش؟ حقيقية. متسوي أمير في الحضر، الأمير وين؟
السفر.
الأمير في السفر وليس بإمارة البيعة، والأمارة العامة للولي الأمر، فما أمر الناس في كل حال كالدعاء يصيروا أمراء في كل وقت، فصارت الإمارة في الحضر بدعة حقيقية أصلا نعم به في كل حال في مكان خاص، فركبوا البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، واضح؟ إلا أن يقال أن هيئة الإمارة اللي اصطنعوها من الحكمة المدعات فتكون هذه جهة إضافية، طيب ومن ذلك الاحتجاج، يعني مما أخلوا به حتى ركبوا البدع الكثيرة هذه في ضوابط البدع، الاحتجاج بالتحسين العقلي بزعم مراعاة مقاصد الشريعة. مثلا الألحان في الدعاء، قال ابن تيمية لم يكن عيسى بن مريم يأمر الحواريين بالألحان في صلواتهم بالدعاء. المقصود أن الألحان في الدعاء لم تكن معروفة في زمن النبي ولم تنقل، كذا الألحان في الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلى آخره، لا أعرف عن النبي الألحان في الدعاء ولا في الذكر الصباح والمساء. فلما راجعت فيها بعض أفاضل العلماء الذي يفتي بجوازها في باب إقراء، باب الإقراء، يرى أن التلاحين هذه، قال لي إني أرى أن هذه التلاحين مرقق القلوب، مقصود الشارع أن يرق القلب، مقصود. طيب مراعاة مقصود الشارع متى تجوز؟ إذا كان لذلك أصل، فليس أصل لأن يرقى الدعاء هكذا. فليس لنا حينئذ إلا أن نعتقد أن مراعاة مقصود الشارع لا تجعلنا نهضم حق الله في أن صورة العبادة تخرج كما خرجت من النبي والصحابة بزعم إيش؟ مراعاة مقاصد الشريعة. مثلا ابن مسعود لما سووا قدامه هذه البدعة، وهي اجتمعوا ورجل يقول سبحوا 100، ربما اليوم لو نطق واحد فيهم قلنا ليش سووا طيب كذا، ابن مسعود جاء أنكر عليكم ليش سووا كذا، قال حماس، تحمس، مقصود الشهر لك نشط العبادة. فلما نجتمع نحن على مجموعة واحد يقول 100 100، لو كل واحد قاعد بحاله يضعف، فالهيئة دي فيها مصلحة، وشي نشطنا العبادة. كما يقول الجماعة، كما يقولون من اليوم في المباريات، وخلي جمهور كثير يجول ايش لهالفريق، اصلح وشه ينشط وسجل جول وتحمسون ويلعبوا ويدافعوا الى اخره، ما يقعد ملعب فاضي، ما في مصلحه، واضح. فجعلوا هذه العادات مثل العبادات مثل هذه العادات، قالوا وجودنا كذا 10 ولنا قائد سبحوا 100، سبح، لو كل واحد قاعد فينا ما ذكر الله هذا النشاط، لكن كلنا حاطين قدامنا جبل من الحصى سبح، أول ما يمرنا نسبح، خاصة إذا حمسهم 100، كان والله نشاط هذا. طيب هل حين إذا مسعود أقرهم وقال أنتم وافقتم مصلحة إيش العبادة وهي النشاط فيها لهذه الهيئة، طبق عليهم قاعدة أي مصلحة مدعات تخالف عمل رسول رب الأرض والسماوات وأصحابه فهي ملغات، ملغات، لأن لو كانت مصلحة لدل النبي إيش عليها. كذلك يقول أنا لما لحن عند أذكار الصباح والمساء فأقول في نفسي في السيارة مثلا وش الذكر اللي يحفظ هذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الى اخره، يتحمس ويرق لي مصلحه، خليني لحن يا اخي، ايه يقول لا لم يأتي بهذه الصفة، ولو كان خير لذكرنا بأنها مصلحة وبين لهم. فالله حكيم عليم، وما كان ربك نسيا. واضح؟ طيب، إذن دعوة للتحسين العقلي. قال الشافعي في هذا المضمار: من حسن بعقله في العبادة فقد شرع. وقال الإمام مالك: من استحسن بدعة إضافية أو حقيقية يرى حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دين فليكن يوم الله دين. وحينئذ من يقول لي: إيش كان مصلحة الإخوان جهلون الإخوان المسلمين من هذه التلاحين في الأدعية بمبالغة، وش اسمها هذه بعد، والتلاحين في أذكار الصباح والمساء، والتلاحين جمع الناس، أي تكتيل الناس، ناس يحبون مثل هذا. فإذا جمعوهم خرجوا بهم على ولاة الأمر. هذا اليوم أي خلاص دقيقتين. طيب، خرجوا بهم على ولاة الأمر. الآن ولولا الأذان لأكملت معكم ضابط مهم. في إبطال الاحتجاج بالنص العام مطلقة حتى يتبين عمل أفراد الصحابة، عمل استغراق الأفراد بعمل الصحابة، وإلا كان الباقي بدعة. لكن سيقطع عن الأذان، فسأؤجله بعد الأذان لأهمية هذا الموضوع وبيان أني عرضت هذا على بعض المشايخ فاختلفوا، وأريكم من الصواب من قال بهذا ممن غلط ولم يستوعب، مما أدى إلى ربما فشو بدعة كثيرة بسبب الخلل في هذا الفهم والضابط. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، مما أشار له في الضوابط التي الجهل بها أو سوء التأويل في بابها أدى لانتشار البدع، من ترك إحكام مثل هذه الضوابط، ما أشار له الشاطبي رحمه الله، وكرر ذلك شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر، فجزاه الله خير الإسلام خير، إذ بهذه القاعدة التي ورثتها عنه واستفدت منها كثير جدا في الكشف عن أخطاء الجماعات، والله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليهم ووفقنا لما وفقه إليه من العلم النافع وضبطه بمثل هذه القواعد النيرة. شوف، أي نص، انتبه الآن، الاحتجاج بالنص العام في العمل بعموم العبادات، أرقب وقت الإقامة، أي نص عام، والنص العام عند علماء الأصول هو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فأي نص عام فيه أفراد، فأي نص عام عمل السلف ببعض أفراده، فالأفراد الأخرى المعطلة عن عملهم ابتداء من النبي وأصحابه، هذول السلف، تعرف السلف هذا، لأن النبي قال: واستفترقوا بثلاثة وسبعين فرقوا لبنار لا واحدة، أن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعمل السلف ببعض الأفراد من ذلك النص العام، فالأفراد المعطلة عن عملهم لم يعملوا بها العمل بها بدعة محدثة، لأننا لم نسبقهم في فهم النصوص والعمل بأفرادها. عرضت هذا على أحد المشيخ الفضلاء من قبل، فكأنه، وندمت لما ذكرت له مثال، ولا لو ذكرت له مثال لقال بها، عرضت عليه قول الألباني هذا، فقال: أرى هذا الكلام ساقط، بل نعمل بالعموم. استحييت وكففت لساني وانتهت المسألة قبل نحو أظن 28 سنة عرضتها على بعض المشايخ، وأرى ما ذكره علامة الألباني هو الحق. ليش؟ أنا قصرت لما ذكرت الشيخ ذاك الفاضل مثال حتى يتضح به المقال، فظن أنه تعطيل للنص العام الشيخ الفاضل، لكن كذا غار على النص العام وقال ساقط الكلام. لا، اعمل، مو تعطيل. أنا أقول لك كيف. صلاة الاستخارة عند الذهاب أنت والأسرة لسفر، تروحوا المدينة، صلاة الاستخارة جماعة، بدعة ولا سنة؟ جماعة، ها؟ بدعة. جميل، طبق حتى عرفت أنها بدعة. النص العام في الصلاة يشمل جميع الأفراد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وصلاة الثلاث أزكى، الأربع أزكى من الاثنين، وكل ما كان أكثر أفضل. يعني أنت مثلا في هذا المسجد أفضل تصلي المغرب في مسجدك ولا تيجي تصلي المغرب هنا في مسجد الملك سعود؟ أي أفضل؟ تصلي هنا من عدد أفراد أكثر فيكون الصلاة أفضل. طيب الآن صلاة الصلاة اللي جاء فيها أفراد عمل بها السلف في الجماعة، سموا لي ما هي الأفراد اللي عمل بها كما يقول عامة كصلاة جماعة؟ فرد الصلوات اللي تسمونها هذه خمس، كمل تراويح في رمضان، عيد، استسقاء، خسوف، كل هذه أفراد. طيب جاء فرد من الأفراد المتوهمة عطل، وهو أن نصلي صلاة الاستخارة جماعة، فكم النبي سافر هو وزوجاته في القرعة؟ جمع نساءه أو جمع امرأته صلى معهم جماعة استخارة هو الصحابة؟ إذن هذا الفرد معطل من عمل به، معطل. إذا نسكن حكم العمل به محدث، قاعدة نيرة ممتازة. وأنا لا أتهم ذاك العالم الفاضل لأني ما ذكرت له مثل هذا المثال، هو غار أسهل غير على النص العام. إذا نحن ما نعطل بهذا النص العام، نعطل الأفراد على العمل التي لم يعمل بها السلف لأنهم أعلم منا، فحيث ما عملوا فلا تكون دين لنا، لأنهم لن نعلمش نعمل بشيء ونعلمه وهم جهلوه وقصروا، فما تركوا عنه وسكتوا إلا عن علم وقفوا وتركوا. واضح؟ وحينئذ الأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. نعم، مثاله الدعوة إلى الله من طريق ما يسمى بالتمثيل الإسلامي، مسرحيات، الدعوة إلى الله بهذا الطريق مؤثر. مثل واحد كما كنا صغار يجمعون بالتوعية، الناس ما كان صراحة عندهم علم، ويجيبون واحد كان يشرب خمر ويترنح، وبعدين واحد دعاه وقال إلى متى، وصار له حادث وطاح، ومؤذن يأذن ثم بكى وتاب. يقول هذه المواطن مؤثرة في الدعوة. طيب الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فهل هذا الفرد من الحكمة مع أن السلف كانوا مستطيعين للعمل به؟ فإن عائشة حكت إنسان عند النبي، قلدته وحكته ومثلته، فالنبي أنكر عليها، فكان ما بمانع من فعله مع قيام المقتضي وإرادتهم الحكمة والتأثير على الناس. فحينئذ لما تركوا الدعوة إلى الله بما يسمى المسرحيات، نعم، أو الدعوة إلى الله من طريق الانقسام إلى جماعات، أمير في الحضر ينظم لهم الدعوة، صار هذا العمل الفرد المعطل من عمل السلف بعد وفاة النبي في عهد أمراء كانوا حتى يعني عندهم جور. فالمرتقب في النص أفراد النص زمن النبي والصحابة بعده، فإذا مات النبي فيأتي زمن الصحابة، فإذا عطل على العمل فيكون هذا مثل هذا الفرد من البدع ولا من السنن؟ من البدع. واضح؟ فهذه حقيقة ستكشف لك الطريقة، بدع ومحدثات كثيرة وكثيرة جدا. نعم، فاهتموا عباد الله بمثل هذه القواعد. طيب، وحينئذ سنتعرف في الدرس القادم إلى الافتتان بتقسيم للبدع مثل ما فعل زين صاحب كتاب لا أذكر الآن، وأن البدع تنقسم أصل إلى خمسة أقسام. أحيانا تكون بدعة واجبة، مخترع في الدين لكن واجب، مخترع في الدين مستحب، مخترع في الدين حرام إلى آخره. يكون رد إن شاء الله الأسبوع القادم على مثل هذا التقعيد الذي سيكون منا إن شاء الله ليس ببعيد، فارقبوه الأسبوع القادم ببيانه والتمثيل له، والحمد لله رب العالمين.